أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، الله صلى على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. ذكر المصنف على الله مقامه أن استعمال المشترك في أكثر من معنى يتصور على وجوه ثلاثة. الوجه الأول استعماله في جميع المعاني من حيث المجموع، مثلا عندما يقال جئني بعينين، يعني جئني بكل ما وضع له لفظ العين، بمجموع ما وضع له لفظ العين، يعني جئني بالذهب والفضة، المجموع من حيث المجموع، بحيث لو ترك واحدا لما امتثل الأمر. هذا الوجه الأول. ذكر المصنف أن هذا الوجه خارج عن محل النزاع، لا إشكال في عدم جوازه، لا حقيقة ولا مجازا. حقيقة لأنه لم يوضع لفظ المشترك للمجموع من حيث المجموع، أما مجازا فلأنه استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل، هذا مشروط بما إذا كان الكل مركبا حقيقيا، يعني ما رخص فيه من الاستعمال المجازي في استعمال الكل الجزء في الكل هو هذا الصنف من الاستعمال أو هذا النوع من الاستعمال. الوجه الثاني استعماله في كل من المعاني على البدل، وشرح المصنف في الحاشية ما هو المراد بالاستعمال على البدل، ومحصل ما أفاده، يعني حسب ما فهمنا، أنه ما يقال في مصطلح الأصوليين العموم البدلي ليس هذا المقصود في المقام، يعني ليس المقصود أنه إذا قال المولى جئني بعينين يعني جئني بأحد ما وضع له لفظ العين، جئني بالذهب أو جئني بالفضة، بحيث لو أتى بواحد منها حصل الامتثال، ليس هذا المقصود، لأنه لا إشكال أن لفظ العين لم يوضع لأحد هذه المعاني، يعني لعنوان أحد هذه المعاني، بل وضع لكل هذه المعاني. المقصود المفروض أن لفظ العين وضع للذهب ووضع للفضة ووضع للجميع، لم يوضع لأحد هذه المعاني، فلا مجال للقول بأن هذا النوع من الاستعمال استعمال شنو حقيقي، هذا خارج عن محل الكلام. بل المقصود أن المتكلم عندما يقول جئني بعينين، بدل أن يقول جئني بالذهب وجئني بالفضة وجئني بكذا وجئني، بدل أن يقول جئني بكذا وجئني بكذا، في استعمال واحد يقول جئني بعينين. فرق بين أن نقول جئني بعينين يعني جئني بأحد ما وضع له لفظ العين، أتى بالذهب امتثل، أتى ليس هذا المقصود. المقصود أنه جئني بعينين، بدل أن يقول جئني بالذهب جئني بالفضة، بدل أن يكرر هذا الكلام، فهذا يصير شنو عموم أفرادي في مقابل العموم المجموعي، يصير عموم أفرادي. عموم المجموعي يعني جئني بالمجموع من حيث المجموع، إذا تركت واحدا لما امتثلت الأمر، أمر حكم واحد امتثال واحد. أما جئني بعين على الوجه الثاني يعني أحكام متعددة، امتثالات متعددة. جئني بعين يعني لابد أن تأتي بالذهب، تأتي بالفضة، لكن إذا تركت واحدا تركت امتثال الأمر بهذا الواحد، تركت مثلا ترك الإتيان بالذهب، خالف امتثال الأمر بجئني بعين بمعنى الذهب، فهذا بدل تكرار، يقول في جملة واحدة جئني بعينين، وليس المقصود جئني بعينين يعني جئني بالذهب أو الفضة على البدل، هذا المصطلح. فهذا استدراك ألل على ما سبق في البحث السابق. إيه هو أولا قال على البدل، فهذا العبارة يوهم أنه العموم البدلي مثل ما في الإطلاق أعتق رقبتان، فليس هذا المقصود. فلذلك بعدين قال الفرق بين الكل المجموعي والأفرادي، الفرق بينهما، الفرق بين الكل المجموعي والكل، يعني عموم أفرادي عموم بدلي، عفوا عموم مجموعي عموم أفرادي. عموم أفرادي يصير استغراق، عموم مجموعي مثل ما ذكروا في الأمثلة، مثلا يقال مثلا هذا الحجر يرفعه 10، هذا عموم مجموعي، يعني إذا 9 ما يرفعون، 10 مجموع من حيث المجموع، ومو هنا في بعض الشروط. أما إذا قلنا جاء القوم هذا عموم أفرادي، يعني جاء زيد جاء عام جاء الكل جاءوا. الوجه الثالث، فهذا الوجه الثاني هو محل النزاع. الوجه الثالث استعمال المشترك في معنى مجازي واحد هو جامع لمعاني المشترك، هذا يسمى بعموم الاشتراك. هذا أيضا خارج عن محل النزاع لأنه لا إشكال في جوازه على نحو المجاز. يجوز هذا الاستعمال على نحو المجاز لأنه في الحقيقة استعمال اللفظ في معنى واحد وليس في المعاني المتعددة. في معنى واحد هذا المعنى جامع لمعنيين أو معاني متعددة. فما هو محل النزاع؟ الوجه الثاني وفيه أقوال. القول الأول الجواز مطلقا يعني في المفرد والتثنية والجمع. القول الثاني عدم الجواز مطلقا. القول الثالث الجواز في التثنية والجمع دون المفرد، هذا لعله قول صاحب المعالم أو قول صاحب المعالم لعله الجواز التفصيل في أنه حقيقة في التثنية والجمع ومجاز في المفرد، هسه الترديد لازم نراجع. هو على كل حال يفصل في بين التثنية والجمع وبين المفرد، هسه في الجواز أو في المجاز والحقيقة سيأتي هو إشارة إلى قوله. ومن يقول بالجواز أيضا اختلفوا في أنه مجاز مطلقا حقيقة مطلقا في المفرد والتثنية والجمع، أو مجاز مطلقا في الثلاثة، أو التفصيل بكونه مجازا في المفرد وحقيقة في التثنية والجمع، لعله هذا قول صاحب المعالم. المصنف يقول الأظهر عندي عدم الجواز مطلقا في المفرد والتثنية والجمع، لا حقيقة ولا مجازا، ماكو مجاز. نعم،
إذا مثبت
اي لا فرق بين الاثبات والنفي. طبعا اكو قول رابع الجواز في النفي دون الاثبات، هذا نسينا. فهو الان يعني يستدل على انه لا يجوز استعمال اللفظ في اكثر من معنى، اللفظ المفرد لا حقيقه ولا مجازا، التثنيه والجمع لا حقيقه ولا مجازا، هذه اربع صور يستدل فيها على عدم الجواز. بالنسبة إلى المفرد يقول عدم الجواز حقيقة لما سبق في المقدمة الثانية من أن اللفظ المشترك المفرد وضع في حال انفراد المعنى، فإذا استعمل مع المعنى الآخر لا يكون حقيقة، لأنه ليس استعمالا فيما وضع له. أما عدم جوازه مجازا، يعني عدم جواز الاستعمال في المفرد مجازا، فلما تقدم في المقدمة الثالثة من عدم ثبوت الرخصة في هذا النحو من المجاز. هذا النحو من المجاز، لأنه ما ثبتت الرخصة فيه هو استعمال اللفظ في معنى واحد غير ما وضع له. أما أنه يستعمل اللفظ في أكثر من معنى مجازا، هذا استعمال لم تثبت، لم يتحقق أو لم تتحقق الرخصة فيها. لو ثبت هذا الاستعمال فهو يحمل على إرادة عموم الاشتراك، على نحو عموم الاشتراك، يعني مجاز في ناحية أنه أريد من اللفظ المسمى مثلا بهذا النحو. هنا يتعرض المصنف لمناقشة صاحب المعالم، لأن صاحب المعالم قال بأن الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد الوحدة، فيجوز استعمال المفرد في أكثر من معنى على نحو المجاز المرسل، يعني استعمال اللفظ الموضوع للكل في الجوز. اللفظ موضوع للكل، يعني مجموع المعنى مع قيد الإفراد، مع قيد الانفراد. فإذا ألغي قيد الانفراد استعمل في ذات المعنى مجازا، يعني استعمل في الجوز. المصنف يقول يظهر ما فيه مما ذكرنا في المقدمة. أولا، لا نسلم بأن المفرد موضوع للمعنى مع قيد الانفراد، هذا القيد خارج عن الموضوع، لا موضوع لا بشر، الماهية لا بشر. ثانيا، استعمال اللفظ الموضوع للكل في الجوز، من قال أنه مرخص فيه مطلقا؟ قلنا بعض أنحاء الاستعمال المجازي هو مرخص في صنف خاص وجزء خاص، سهن الكل مو كل خارجي، المركب مو مركب خارجي، المعنى مع قيد الانفراد هذا مو مركب خارجي، فلعله هذا ليس مرخصا فيه لا أقل من الشك. مضافا إلى أنه لازم كلام صاحب المعالم أنه إذا استعمل لفظ العين في مثلا 70 معنى، هذا يصير 70 مجاز في استعمال واحد، لأنه استعماله في كل من المعاني هو كلامنا في الوجه الثاني، يعني استعمل في كل من المعاني على الانفراد بنحو العموم الأفرادي، فهذا كل استعمال يحتاج إلى إلغاء قيد الانفراد. استعمل في الذهب مع إلغاء قيد الانفراد، وفي الفضة كذلك، هكذا يصير 70 مجاز، وبتعبير المصنف هو أجنبي بالنسبة إلى موارد استعمالات العرب. أجنبي يعني بعيد، بعيد عن استعمالات العرب، أنه 70 مجاز في استعمال واحد، ومجاز واحد إحنا بالقوة قابلين بالقرينة، 70 مجاز في استعمال واحد. هذا بالنسبة إلى المفرد، وسيأتي الكلام عن التثنية والجمع. لاحظوا العبارة: وأما المعنى الثاني فهو محل النزاع، فقيل فيه أقوال. هذا التعليق، هذا فيه حصل سهو، لأنه فيه أقوال ثالثها الجواز، ثالثها يعني الأول، أولها الجواز مطلقا، ثانيها عدم الجواز مطلقا. بعدين يجي ثالثها، هذا يصير حقيقة مطلقا ومجازا مطلقا. ويقول وفيها فيها أقوال ثالثها، راح مباشرة لثالثها. أولها شنو؟ الجواز مطلقة. شنو شنو كاتب؟ أولها حقيقة، ثانيها مجاز.
نعم
هذا اللي ثالثها الثاني. شوفوا أكو ثالثها اثنين.
نعم
هذا اللي ثالثها الثاني، حقيقة مطلقا، مجاز مطلقا، فيها أقوالون، لأنه ذكر هذا التعليق رقم واحد في فيها أقوال. ثالثها، ثالثها أولها يصير شنو؟ الجواز مطلقا، ثانيها عدم الجواز مطلقا، ثالثها الجواز في التثنية والجام دون المفرد، ورابعها الجواز في النف دون الإتباع. ثم اختلف المجوزون على أقوال. ثالثها، هنا يجي هذا التعليل، ثالثها يعني أولها كونها مجاز حقيقة مطلقة، ثانيها كونها مجازا مطلقا، ثالثها كونه مجازا في المفرد وحقيقة في التثنية والجمع. صار واضح؟ والأظهر عندي عدم الجواز مطلقا، عدم الجواز مطلقا، يعني في المفردة والتثنية والجام وفي النفي والإثبات. أما في المفرد فعدم الجواز حقيقة لما عرفت في المقدمة الثانية من أن اللفظ المفرد موضوع للمعنى حال الانفراد، مو بقيد الانفراد، حال الانفراد، والعدول عنه في استعماله فيه، العدول عنه يعني عن المعنى حال الانفراد، في استعمال اللفظ فيه في المعنى في غير حال الانفراد ليس استعمالا فيما وضع له حقيقة، لأنه لم يراع هذا حال الانفراد، لم يراعى حال الانفراد. وأما عدم الجواز مجازا فلما عرفت في المقدمة الثالثة من عدم ثبوت الرخصة في هذا النوع من الاستعمال، فلو ثبت هذا النوع من الاستعمال، هذا ذكرنا في المقدمة الثالثة أنه قد تكون الرخصة خاصة بنوع خاص من الاستعمال أو بصنف خاص من الاستعمال، أن يستعمل لفظ الموضوع للمعنى حال الانفراد في المعنى مع إلغاء حال الانفراد، هذا استعمال لم يثبت الرخصة فيه. فلو ثبت إرادة أكثر من معنى، يعني إذا استعمل وأريد أكثر من معنى مجازا، فلا بد من حمله على معنى مجازي عام يشمل جميع المعاني، لأن هذا اللي فيه رخصة أن يستعمل اللاف في معنى مجازي واحد، هذا اللي سموه عموم الاشتراك، هذا مرخص فيه وواقع بلا إشكال. وأما ما ذكره بعضهم، وهنا صاحب المعالم يقول بجواز الاستعمال في المفرد لكن مجازا، فما هي مناقشة صاحب المعالم؟ يقول وأما ما ذكره بعضهم، وهو صاحب المعالم، من أن العلاقة فيه في هذا الاستعمال، يعني مجاز ومجاز من النوع من نوع مجاز المرسل، يعني بعلاقة الجزء والكل، هو أن اللفظ الموضوع للكل، وهو كل واحد من المعاني مع الوحدة المعتبرة في الموضوع له، لأنه على مبنى صاحب المعالم جاي نتكلم، على مبنى صاحب المعالم قيد الوحدة هذا جزء للموضوع له، قد استعمل في المعنى بإسقاط قيد الوحدة وهو جزء الموضوع له، فصار استعمال اللفظ الموضوع للكل للمجموع في الجزء، فيظهر ما فيه مما ذكرنا في المقدمات. أولا لا نسلم أصل المبنى أنه موضوع للمعنى بقيد الوحدة. ثانيا هذا النوع من الاستعمال المجازي لم تثبت الرخصة فيها.
المقدمة الثانية والثالثة.
نعم.
المقدمات هي الشيء الثاني والثالث.
أي نعم. هذا إشكال أول على صاحب المعالم، مع أن ذلك إشكال ثاني، مع أن ذلك يستلزم وجود 70 مجازا في استعمال واحد في مثل العين بالنسبة إلى 70 حقيقة. 70 حقيقة، 70 معنى حقيقي، 70 مجاز، وهو أجنبي بالنسبة إلى موارد استعمالات العرب. أجنبي يعني بعيد. نأتي إلى التثنية والجمع. لا يجوز استعمال اللاف في أكثر من معنى على نحو التثنية والجمع حقيقتان، يعني بأن يقول جئني بعين أو جئني بعيون، ويقصد معنيين أو أكثر من معنى. يقول: فلما تقدم في المقدمة الرابعة من أن التثنية والجام حقيقتان، يعني هذه الهيئة حقيقتان في إرادة فردين أو أفراد من ماهية واحدة، لا فيما شيئين متفقين في اللاف فقط، ماهيتين متفقتين في اللاف. فلو قلنا بأنه أيضا وضع لي شيئين متفقين في اللاف أو أشياء متفقات في اللاف متفقة في اللاف، لزم الاشتراك، والمجاز خير من الاشتراك. كيف يلزم الاشتراك؟ يعني هذه الهيئة، هيئة التثنية والجمع، وضع لمعنيين. المعنى الأول فردين أو أفراد من ماهية واحدة، المعنى الثاني ماهيتين أو ماهيات متعددة. وهذا كله يحتاج إلى قرينة، يعني يصير تكثر القرائن. كيف؟ يعني الآن تقول جئني بعينين، يحتاج قرينة على أنه أريد فردان من ماهية واحدة، أو أريد ماهيتان متعددتان. هذا يحتاج قرينة. يعني لما يقول جئني بعينين، يعني جئني مثلا بذهبين أو بفضتين، أو جئني بعين بذهب وفضة، هذا قرينة. ثانيا قرينة عينت أنه أريد مثلا ماهيتين أو أريد فردين، يحتاج إلى قرينة معينة أنه أي فردين من بين الأفراد، أو أي ماهيتين من بين الماهيات. وأما في التثنية والجام حقيقة فلما عرفت في المقدمة الرابعة من أنهما، يعني التثنية والجام، حقيقتان في فردين أو أفراد من ماهية، لا في الشيئين المتفقين في اللاف والأشياء كذلك، يعني المتفقة في اللاف، وللزوم الاشتراك وتكثر الاحتياج إلى القرائن لو كان كذلك، يعني لو كان حقيقة أيضا في الشيئين المتفقين في اللاف، هذا يلزم اشتراك التثنية والجام، وتكثر الاحتياج إلى القرائن. والمجاز خير من الاشتراك، أن نقول أن التثنية والجام إذا استعمل وأريد منهما شيئين متفقين في اللاف أو أشياء متفقة في اللاف، هذا مجاز. إذا قلنا حقيقة يصير مشترك، والمجاز خير من الاشتراك. وصلى الله على محمد وآل محمد.